بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الثاني والعشرون من محرمات الإحرام هو إخراج الدم من البدن، فلا يجوز للمحرم أن يخرج، طبعا والمحرمة، أن يخرج الدم من بدنهما، سواء كان بحجامة أو كان بفصد أو كان بحك أو بجرح، لا يجوز. ونبهنا فيما سبق على أنه بالنسبة إلى الحك يجوز للمحرم أن يحك جلده، لكن لا يدميه، لا يخرج الدم. فلو كانت مثلا قرحة في وجهه أو في جلده فلا يحكها بحيث يدميها ويخرج الدم منها. أما إذا كان حكا لا يسبب الإدماء ولا يقلع به شعرا، لا بأس به، يجوز. كذلك بالنسبة إلى قلع الضرس، أيضا قلع الضرس إذا كان بما أنه عادة يستلزم خروج الدم فلا يجوز أيضا بسبب أنه إدماء، وسيأتي الكلام في قلع الضرس من دون إدماء. لو أن شخصا أخرج الدم من بدنه متعمدا وملتفتا وعالما بالحكم ومن غير ضرورة، فعليه أن يكفر بشاة على الأحوط الأولى. الثالث والعشرون من محرمات الإحرام تقليم الأظافر، فلا يجوز للمحرم والمحرمة أن يقلم أظفارهما كلا أو بعضا ولو بعض ظفر، طبعا إلا إذا دعت الضرورة والحاجة إلى تقليم ظفر لا مانع، يجوز. كما لو انكسر الظفر فصار يؤلم ويحتاج المحرم إلى تقليمه، ففي هذه الحالة لا مانع، يجوز في هذه الحالة، لكن عليه أن يكفر للظفر بكف أو قبضة من طعام. لو أن شخصا قلم أظافر يديه، طبعا لو أنه قلم بعض الأظافر، قلم ظفرا مثلا ظفرين، يكفر عن كل ظفر بمد من طعام، يعني كيلو إلا ربع. وأما إذا قلم أظافر يد أو أظافر رجل في مجلس واحد، يعني على تعبيرنا في قعدة واحدة، قلم أظافر يده فيكفر بشات. لو أنه قلم أظافر اليد والرجل في مجلس واحد أيضا كفارة شات. لكن لو قلم أظافر اليد في مجلس ثم قلم أظافر الرجل في مجلس آخر فيكفر بشاتين، وإن شاء الله هذه لا تكون محل الابتلاء. الرابع والعشرون من محرمات الإحرام هو قلع الضرس. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا يجوز في حال الإحرام قلع الضرس وإن لم يخرج الدم. نحن قلنا فيما تقدم أنه قلع الضرس إذا كان يخرج الدم بقلعه لا يجوز. بعضهم يقول لا، حتى لو لم يخرج الدم أيضا لا يجوز، وأوجبوا له كفارة شات. ولكن الأعلام العلماء المعاصرون لم يثبت عندهم هذا المحرم، أنه محرم من محرمات الإحرام. الخامس والعشرون من محرمات الإحرام وهو الأخير حمل السلاح. لا يجوز للمحرم والمحرمة أن يحمل السلاح، طبعا السلاح الذي هو أساسا أعد للقتال، صنع للقتال، مثلا السيف، الرمح، الآن الأسلحة الحديثة، مسدس، بندقية مثلا، هذا سلاح أساسا صنع سلاحا فلا يجوز حمله. بالنسبة إلى الأمور التي ممكن القتال بها لكن ما أعدت سلاحا أساسا، مثلا السكين ممكن أن تستخدم سلاحا، لكن عرفا لا تعد سلاحا، لا مانع من حملها. الكلام إنما هو في حمل السلاح، وأما في اقتناء السلاح وجعل السلاح في الأمتعة لا مانع منه. لو أن شخصا ما حمل السلاح معه وإنما جعله في أمتعته لا بأس، يجوز، إذا كان لا يعد عرفا، عند العرف لا يعد مسلحا. أما إذا عد عند العرف مسلحا أيضا لا يجوز حتى في الأمتعة، خصوصا لما يكون مثلا المتاع في متناوله فكأنه مسلح، ففي هذه الحال لا يجوز أن يجعله أيضا في أمتعته. كلامنا في السلاح لما نقول السلاح يعني ما اتخذ وصنع للقتال، وأما الآلات الدفاعية الوقائية التي هي لحفظ النفس مثل الدرع الذي يلبس على الجسم أو المغفر الخوذة التي تجعل على الرأس مثلا، لو كان عنده، طبعا لا يجوز للمحرم أن يلبس الخوذة، لكن لو حملها لا مانع من ذلك، لأنه هذا لا يعد سلاحا هجوميا وإنما هو آلة وقائية فلا مانع من حملها. طبعا الكلام إنما هو في حال الاختيار وعدم الحاجة إلى حمل السلاح، لكن لو أن الشخص خاف على نفسه أو ماله من عدو أو من لص يجوز له أن يحمل سلاحه ليحمي نفسه وليحمي ماله. فإذا كان لضرورة لا مانع من حمل السلاح، لغير ضرورة لا يجوز. لو أن شخصا ملتفت ومع ذلك حمل السلاح المسدس مثلا معه فيكفر بشات على الأحوط. هذه هي محرمات الإحرام التي تحرم على الشخص بسبب إحرامه. هناك محرمات الحرم التي تحرم على الشخص بسبب دخوله. عليكم السلام، أهلا وسهلا، حياكم الله. المحرمات التي تحرم على الشخص بسبب دخوله في الحرم، بسبب دخوله في منطقة الحرم، وهذه تسمى محرمات الحرم. والحرم هي منطقة حوالي مكة، وهذه المنطقة طبعا تسمى منطقة الحرم، وليس المراد بمنطقة الحرم هي نفس المسجد الحرام، لا، وإنما مكة والمنطقة التي حواليها، وهي لها حدود. فمثلا من الشمال التنعيم، منطقة التنعيم التي هي أدنى الحل تسمى، ومن الشمال الغربي منطقة الحديبية أو الآن تسمى الشماسي، ومن مثلا الجنوب الشرقي الجعرانة، ومن مثلا الشرق طرف عرفة من بطن وادي نمرة. وهناك موجود علامات إلى الحرم، يعني لما يأتي المحرم من المدينة إلى مكة، لما يأتي المحرم من المدينة إلى مكة فإنه عند اقترابه من مكة، الآن طبعا مع توسع مكة صار كأنما هو الآن دخل في مكة، يعني هو كان سابقا هذا خارج مكة، الآن مع توسع البيوت صار كأنه في مكة. موجود التنعيم، وهناك علامة موجودة تدل على أنه من الآن دخلت في منطقة الحرم. هذه المنطقة، منطقة الحرم، أيضا لها محرمات، سواء كنت محلا أو كنت محرما، ما دمت في هذه المنطقة تحرم عليك أمور. الأمر الأول هو الصيد، وقد قلنا تكلمنا فيه فيما سبق. الأمر الثاني هو قلع كل شيء نبت في الحرم من الشجر، من العشب، من الحشيش، من النباتات، لا يجوز قلعه ولا يجوز كسره، طبعا إلا موارد معينة استثنيت، مثلا النخل والفواكه، أو ما غرسه الشخص بنفسه، أو الأشجار التي تنمو في دار الشخص. هذه أمور طبعا بالنسبة إلينا ليست مستثنات، باعتبار أنه يعني بالنسبة إلينا طبعا الشخص الذي عنده ملك أو غرسه هناك. فعلى هذا الأساس لما الشخص يذهب إلى مكة لا يجوز له أن يكسر غصن من شجرة أو يقلعها أو يقلع حشيش. كذلك في ميناء أيضا، لأن ميناء من منطقة الحرم، والمزدلفة كذلك، وأما عرفات فهي خارج المنطقة. ففي هذه المنطقة لا يجوز قلع شيء من العشب أو كسر شيء من أغصان الأشجار. طبعا ما ينقلع بالمشي الاعتيادي لا مانع منه ولا بأس به ولا شيء فيه. لو أن شخصا كسر قلع شجرة فعليه أن يكفر بقيمتها، قيمة الشجرة يطعمها إلى الفقراء، أو إذا كان كسر مثلا غصنا فكم هذا تقريبا، كم هذا الغصن كم يساوي، أيضا يكفر به، يعطي كفارة للفقراء. وأما العشب فلا كفارة فيه. طبعا بالنسبة إلى محرمات الحرم هناك أيضا أمور ليست محل ابتلاء، مثلا أنه لا يقام الحد على الشخص الذي دخل في الحرم، أو لا يقتص منه وإنما يضيق عليه بأن لا يبايع ولا يشترى منه شيء ولا يطعم ولا يسكن حتى يضيق به الحال ويخرج من الحرم، وبعد ذلك يؤخذ ويقام عليه الحد. لو أن شخصا ارتكب بعض محرمات الإحرام التي سبق أن بيناها، فأين يذبح الكفارة إذا كانت كفارة شات؟ هذه المسألة قد يكون حسب فتاوى الأعلام المعاصرين، قد يكون المسألة يعني فيها خلاف، بحيث أنه الجمع ربما يصعب. فمثلا فتوى الخوئي والتبريزي والشيخ الفياض أنه إذا كان الشخص ارتكب محرما في الصيد فوجب عليه دم، وجب عليه شاه. فإذا كان في إحرام العمرة، سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة تمتع، فيذبح الشاة في مكة. وأما إذا كان في الحج واصطاد في الحج فوجبت عليه كفارة شاة، ففي هذه الحالة يكفر أو يذبح الشاة في منى. وأما غير الصيد، سواء كان في إحرام العمرة أو كان في إحرام الحج، كفارات أخرى غير الصيد مثل التضليل مثلا، فيجوز له أن يذبح الشاة إذا رجع إلى بلده، يعني لا يجب أن يذبحها هناك، إذا رجع إلى بلده يجوز له أن يذبحها أين شاء. السيد السيستاني حفظه الله يقول بالنسبة إلى كفارة الصيد وغير الصيد لا فرق، في عمرة التمتع أو في الحج يذبحها في منى، يعني حتى كفارة التضليل مثلا يذبحها في منى. أما إذا كان لم يذبحها في منى، لم يستطع، ربما الآن مثل الآن قد يصعب على الشخص أن يذبحها في منى في أيام الحج، حتى رجع إلى بلده فيجوز له أن يذبحها أين شاء. إذا ذبح الكفارة فمصرفها هو الفقراء، يجب عليه أن يطعمها إلى الفقراء بكاملها، ولا يجوز له أن يأكل شيئا منها. ولو فرض أنه أكل شيئا منها فيجب عليه أن يضمن هذا الذي أكله، يعني يقدر قيمته ويعطي هذه القيمة إلى الفقراء. إلى هنا تم الأمر الأول، الواجب الأول وهو الإحرام، وفهمنا محرمات الإحرام. بعد أن نحرم طبعا نتوجه إلى مكة ونراعي مسألة التضليل في مسألة ركوب السيارة المكشوفة كما قلنا، ثم نتجه إلى مكة ويستحب التلبية. بالنسبة إلى الذاهبين من طريق المدينة يستحب لهم أن يؤخروا التلبية إلى البيداء، إلى الصحراء. طبعا تأخير التلبية المراد منه كما فسره بعض الأعلام أنه هذا المراد، يعني ليس تلبية عقد الإحرام، عقد الإحرام تكون في الميقات وهو مسجد الشجرة، بعد ذلك يستحب التلبية، يؤخر التلبية إذا توسط في البيداء فيجهر بالتلبية. يستحب أن طبعا يجهر بالتلبية ويعلي صوته بها كلما هبط واديا أو ارتفع في مرتفع أو لقي رفقة، جماعة من الحجاج يلبون، هو أيضا يلبي. إلى أن نصل إلى مكة، فإذا وصلنا إلى مكة ورأينا بيوت مكة تنقطع التلبية، لا يكون هناك استحباب. إذا وصلنا إلى مكة طبعا نؤدي العمل الثاني، لكن حسب المتعارف الآن أنه الشخص يذهب إلى مكان سكنه ويتهيأ أيضا، خصوصا إذا كان قد نقض وضوءه فيجدد الوضوء، وأيضا يراعي مسألة أنه لا ينظر إلى المرآة الموجودة في كثير من البنايات. والأفضل أنه يرتاح قليلا حتى يؤدي العمل برغبة وبقوة. وأما أنه لما يصل إلى مكة مباشرة يذهب إلى أداء الأعمال بحيث وهو متعب منهك يريد أن يؤدي العمل هكذا كيفما اتفق، هذا طبعا غير صحيح. إذا كان يشعر بأنه الآن هو نشيط وقادر على أداء الأعمال يؤدي الأعمال. وكما قلنا فيما تقدم أنه ما اشتهر عند العوام من أنه واصل التعب بالتعب هذا غير صحيح، أنه لابد أن الشخص يؤدي العمل برغبة وبتوجه، لا أنه يسرع في أداء الأعمال. بعد أن نهيئ أنفسنا ونتوضأ مثلا، نجدد الوضوء، نتجه إلى المسجد الحرام ونأتي بالعمل الثاني من أعمال عمرة التمتع. هناك استحبابات موجودة قبل دخول المسجد الحرام، أثناء الدخول إذا نظرت إلى الكعبة، موجودة في كتب الأدعية. فإذا جئنا إلى مكة، طبعا الكعبة المشرفة، نأتي بالعمل الثاني. طبعا طواف له شرائط يشترط فيه أمور لا بد من ملاحظتها قبل أن نأتي إلى كيفية الطواف. الأمر الأول، لابد أن ننوي، طبعا النية هي المصححة لكل عمل عبادي، فننوي النية على حسب نوع العمرة التي عندك، الحج الذي أنت جئت فيه. فإذا كان حج إسلام، حج واجب، تقول أطوف بهذا البيت 7 أشواط طواف عمرة التمتع لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان هذا الحج مستحبا، أطوف بهذا البيت 7 أشواط طواف عمرة التمتع للحج المندوب، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان نيابة أيضا، تقول نيابة عن فلان ابن فلان كما بينا في مسألة الإحرام. إذا كان تأتي بحج احتياطي، تقول أطوف بهذا البيت 7 أشواط لعمرة التمتع للحج الذي أنا مخاطب به، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. فلا بد أن تكون النية مقارنة للعمل، تأتي بهذه النية قبل أن تبدأ بالطواف. الأمر الثاني، الشرط الثاني من شرائط الطواف، هو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فلا يصح من المجنب شخص على جنابه، بعد ما يجوز له أن يدخل المسجد الحرام، ولو دخل جهلا عصيانا وطاف، طوافه باطل. كذلك بالنسبة إلى الحائض لا يصح منها، بالنسبة إلى من هو غير متوضئ لا يصح منه. الطهارة شرط واقعي، فلو أن شخصا طاف من غير طهارة، وإن كان عن جهل وإن كان عن نسيان أو غفلة، كان يظن أنه متوضئ فطاف، طوافه باطل. طبعا هنا لا بأس أن ننبه على مسألة مهمة، وهي مسألة الوضوء، لأنه أهم مسألة ينبغي للحاج أن يتعلمها. أهم مسألة هي مسألة الوضوء. إذا أتقنت وضوءك سهل عليك الحج، وإذا كان وضوءك غير صحيح، حتى لو أتقنت كل مسائل الحج فإن حجك باطل. لأنه إذا كان وضوءك باطلا طوافك باطل، وإذا بطل طوافك بطلت عمرتك، وإذا بطلت عمرتك بطل حجك، فلا بد من إعادته. فالحج كله متوقف على الوضوء، فلا بد من الحرص والعناية الشديدة بتعلم الوضوء، ولا حياء في هذه المسألة. يعني الشخص لا مانع من أن يتعلم هذه المسألة ويقول للمرشد أو غير المرشد، هناك إخوان الحمد لله يعلمون، يعرفون مسائل الوضوء جيدا، كيفية الوضوء يتقنوها فيتعلم منهم ويتوضأ أمامهم حتى يتأكد أن وضوءه صحيح، المرة والمرتين والثلاث حتى يتأكد أن وضوءه صحيح. وربما بعض الناس يقول أنه شنه الوضوء، الوضوء سهل ما في شيء، لكن في الواقع فيه أشياء، ونحن بالتجربة رأينا كثير من الحجاج، بل أكثر الحجاج لا يعرفون الوضوء مع الأسف الشديد، أكثر الحجاج لا يعرفون الوضوء، الذين يعرفون الوضوء قلة، ربما أقول 10% 20% لا يزيدون، وهذه نسبة ضئيلة مع الأسف في مسألة مهمة يتوقف عليها ليس فقط الحج، حتى صلاتك الآن التي أنت تؤديها، لأنه إذا لم تعتني بتصحيح وضوءك وكان وضوءك باطلا فصلاتك باطلة، فيجب عليك قضاء هذه الصلوات من بلوغك إلى يومك هذا، وربما تكون سنين طويلة، وهذه مسألة صعبة، فلا بد من الحرص والعناية من الآن على تعلم الوضوء. طبعا بنحو الإجمال نقول أنه إذا أردت أن تتوضأ أولا تنوي نية الوضوء، إن كان الوقت قد دخل فتجب عليك الصلاة ويجب عليك الوضوء، فتنوي أنك تأتي بهذا الوضوء لوجوبه لأن الصلاة وجبت دخل الوقت. وأما إذا كنت تريد أن تتوضأ قبل دخول الوقت فهنا الوضوء ليس واجبا وإنما هو مستحب، فتأتي بهذا الوضوء إما لاستحبابه تنوي الاستحباب أو القربة إلى الله سبحانه وتعالى، أتوضأ قربة إلى الله تعالى، حتى بعد دخول الوقت ممكن أن تقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى. إذا كان يصعب عليك أنه تميز بين الآن واجب أو مو واجب تقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى، تنوي بقلبك هكذا، فبعد أن تقصد القربة بالوضوء تأخذ الماء وتغسل كفيك مرة أو مرتين. إذا كنت قد أحدثت بالبول أو بالنوم والآن تريد أن تتوضأ يستحب أن تغسل كفيك مرة واحدة، وأما إذا كان لا قد أحدثت فيما سبق بالغائط فتغسل كفيك مرتين، هذا طبعا استحبابا، ثم تتمضمض ثلاث مرات استحبابا، ثم تستنشق ثلاث مرات استحبابا، ثم يستحب لك أن تأخذ الماء بكفك اليمنى وتصبه فوق قصاص الشعر. هنا من الأخطاء الشائعة بعضهم هكذا يصنع فيمسح ثم يمسح من فوق، وضع الماء على الجبهة أو على العين أو الحاجبين خطأ، وهذا مبطل للوضوء، لابد أن تضعه من فوق، من فوق من قصاص الشعر، يصيب الماء قصاص الشعر احتياطا، ثم تنزله إلى طرف الذقن الأسفل، وهكذا تتأكد من وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء الوجه، الطول من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، والعرض ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام ما دخل في هذه المنطقة، أيضا تزيد احتياطا لإحراز غسل المقدار الواجب، ثم تتأكد من وصول الماء إلى فوق العين أسفل العين الأعماق هنا أطراف العين الأنف هنا عند الشارب تحت الفم أيضا تتأكد من وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء الوجه. طبعا بعضهم هكذا يصنع، يجعل صحيح من فوق لكن يجيبه من الجانب، لا، لابد أن تأتي به هكذا، ثم تغسل الجانب، تمر الماء على الجانب، لا بأس، لا أنه تجعله هكذا من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. فإذا غسلت الوجه المرة الأولى بعد ذلك تأخذ الماء، يستحب لك أن تغسل الوجه أيضا المرة الثانية بنفس الكيفية التي غسلت بها الوجه في المرة الأولى. ثم بعد ذلك يستحب أن تأخذ الماء بكفك اليمنى وتجعلها في كفك اليسرى، ثم تغسل اليد اليمنى، تغسل اليد اليمنى من هذا المفصل من فوقه بقليل إلى أطراف الأصابع، تأخذ الماء تصبه وتغسل هكذا، ثم تجري الماء أيضا من فوق المفصل إلى أطراف الأصابع، تتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع إذا كان هناك خواتم تزيلها حتى توصل الماء إلى ما تحتها أيضا، تتأكد من وصول الماء هنا في عند الأظافر أيضا، إذا كان هناك أوساخ لابد من إزالتها، طبعا الأوساخ التي هي ملفتة للنظر، أما بالدقة لا ينبغي الوسوسة، وكل مرة يريد أن يتوضأ ينظف مثلا أظافره بعناية شديدة، لا داعي لذلك. ثم لما نغسل اليد بالكامل، هذه طبعا الغسلة الأولى. بالنسبة إلى الرجال يستحب البدء من ظاهر الذراع هكذا، في الغسلة الثانية مستحبة الكلام هو الكلام مثل السابقة. بالنسبة إلى النساء يستحب لهن أن يبدأن من باطن الذراع، أيضا يصببن الماء هذا المفصل فوقه بقليل، ثم فوق المفصل من ظاهر الذراع أيضا يجرين الماء من فوق إلى الأسفل، ويتأكدن جيدا من وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء اليد. طبعا إذا كان هناك أي حاجب يمنع من وصول الماء مثلا طلاء الأظافر لا بد من إزالته، كل حاجب يزال حتى في الوجه كما قلنا فيما سبق، مثلا الكحل هذا لا بد من إزالته، أيضا الكريمات وما كريمات التي توضع على الوجه لا بد أيضا من إزالتها قبل غسل الوجه، لأن هذه حاجبة ومانعة من وصول الماء إلى البشرة. ثم تغسل اليد اليسرى، نأخذ الماء باليد اليمنى ونصبه بنفس الكيفية التي غسلنا بها اليد اليمنى من فوق ظاهر الذراع بالنسبة إلى الرجال والباطن بالنسبة إلى النساء، ونتأكد من وصول الماء جيدا إلى كل جزء من أجزاء الذراع. إلى هنا غسلنا الوجه، وغسل طبعا اليد اليسرى غسلة واحدة، اليد اليمنى الغسلة الأولى واجبة والثانية مستحبة. إذا غسلنا اليد اليسرى هنا الآن تبدأ الأخطاء، هنا تبدأ الأخطاء، هذا الذي قلناه ربما يكون الخطأ فيه قليل، لكن من الآن الأخطاء الكثيرة. بالنسبة إلى الشخص لما يغسل اليد اليسرى انتهى منها، لابد أن يحتفظ بالنداوة والرطوبة الموجودة في الكفين فلا يخلطها بماء آخر، سواء كان من البدن أو من غيره، فلا يجوز له أن يحك في وجهه كما يصنع بعض الناس ثم يمسح، لا، لأنه إذا حك في وجهه اختلط ماء الوجه بماء الكف وهذا مبطل للوضوء. ولا يحك في أي مكان آخر. وأيضا بعضهم لما يغسل اليد اليسرى يخلص منها يرجع إلى اليد اليمنى وهكذا يصنع، وهذا غير صحيح، لأنه خلط الآن نداوة الكف هذه مع هذا، خلط نداوة الكف اليسرى ب نزل عليه شوي نداوة الكف اليسرى بال نداوة ظاهر ال ظاهر الذراع. أيضا ربما بعضهم بعد أن يمسح اليد يغسل اليد اليسرى يسد الحنفية، والحنفية مملوءة بالماء وهذا أيضا غير صحيح. وبعضهم يأخذ ماء يجعل في يده ماء ويمسح رأسه وهذا أيضا مبطل للوضوء، لأن لابد المسح بالرطوبة الباقية في الكفين لا برطوبة جديدة. وبعضهم أيضا لما يأتي ويريد أن يمسح يمسح على رأسه، الرأس مبلل، فيمسح على الرأس فتختلط نداوة الشعر بنداوة الكف وهذا غير صحيح أيضا. ففي هذه الحال لما غسلت اليد اليسرى أنتبه وأحرص على أن الرطوبة لا تختلط، فبعد ذلك أخذ ولو بطرف اليد مثلا أي فوطة أو شيء وأمسح رأسي حتى يكون المكان جافا، لأنه يجب أن يكون المكان المسح جاف فأجففه ثم أمسح عليه. المسح على الرأس ممكن يكون بثلاثة أصابع، بأربعة، بثلاثة، باثنين، بواحد، لا مانع، هذا جائز، لكن المهم أن نمسح هذه المنطقة. يعني لو جعلنا من يعني نظرنا إلى قصاص الشعر إلى قمة الرأس نصف المسافة التي تساوي تقريبا طول إصبع، هذه المنطقة هي التي يمسح عليها. وأما ما زاد بعضهم يمسح من فوق، من فوق وهو جاي، لا، هذا غير صحيح، يعني لا داعي إليه أن يمسح من فوق إلى بعضهم إلى الجبهة، هذا غير صحيح. الواجب هو أن تمسح ولو بمقدار 2 سنتيمتر، هكذا كافي، هكذا كافي، ليس شرطا أن توصله إلى القصاص الشعر، بس لو أوصلته لا مانع، لكن مو من فوق إلى الأسفل إلى الجبهة، ربما تكون الجبهة فيها ماء فيختلط نداوة الكف بنداوة الجبهة، فهذا شيء. الشيء الثاني بالنسبة إلى الشعر هذا الذي نمسح عليه، طبعا لابد أن يكون شعر هذه المنطقة، المنطقة حوالي عرضها 4 أصابع وطولها طول إصبع، هذه المنطقة هي التي نمسح عليها. فلو كان الشعر كثيف بحيث يخرج بمده عن حده، لو مددناه يمينا شمالا إلى الأسفل إلى الأعلى خرج من هذه المنطقة، فلا يجوز المسح عليه، لابد أن نمسح على الشعر الذي في هذه المنطقة، ولو مددناه يمينا أو شمالا أو إلى الأسفل أو إلى الأعلى لا يخرج منها. زين، إذا كان شخص شعره طويل كيف يصنع؟ يفرق قبل أن يتوضأ، يفرق خصوصا بالنسبة إلى النساء، يجعل فرق في الوسط، ثم بعد غسل الوجه بعد أن يغسل الوجه يجفف هذا المكان من الرطوبة، ويهيأ يفرق، ثم لما يغسل تغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، الآن المكان مهيأ، فيمسح عليه ولو بإصبع أو بإصبعين فيصح. ثم بعد ذلك نمسح على الرجل، نمسح على الرجل اليمنى، نبدأ باليمنى ثم اليسرى. فلو مسحنا على الرجلين معا في آن واحد، وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك لكن البعض الآخر لا يجوز، فحتى يكون عملنا صحيح على فتاوى كل العلماء، نمسح أول الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم نمسح الرجل اليسرى باليد اليسرى. طبعا لما نريد أن نمسح، لو تصورنا هذه رجل مثلا، ومنطقة المسح من أطراف الأصابع إلى المفصل، مفصل القدم مع الساق، طبعا لابد أن يكون نزيد على المفصل احتياطا، وهذه المنطقة نتأكد أيضا أننا مسحنا عليها بكاملها. لو أنني صنعت هكذا ومسحت، ربما يكون هنا مقدار يسير ما مسحته، فهنا أجعل يدي أمام الأصابع، أصابع القدم هكذا، ثم أمسح إلى فوق ما فوق المفصل. طبعا لابد أن تكون الرجل جافة، أجففها أولا قبل أن أمسح عليها، ثم أمسح عليها بثلاثة أصابع بالكف أو بثلاثة أصابع بإصبعين، بإصبع أيضا جائز. هذا بالنسبة إلى الرجل اليمنى، ثم أمسح بنفس الكيفية على الرجل اليسرى. هذا بالنسبة إلى الوضوء بتمامه، فلا بد كما قلت من الحرص عليه والاعتناء به حتى يصح الحج، لأن معرفة الوضوء هو أهم مسألة في مسائل الحج. إذا كان هناك أي مسألة تفضلوا. لو أن شخصا ما جفف قصاص الشعر، باعتبار أن قصاص الشعر فيه قليل من الماء، ما جففه ومسح من الفوق هكذا ولم يصل إلى المنطقة الرطبة، بحيث أنه مسحه داخل في نصف المنطقة من فوق إلى أسفل، يعني في هذا الحد الذي قلناه، لا مانع. إذا صنع ذلك وضوءه صحيح، لا إشكال فيه. تفضل. لو أن شخصا قصد أن يتوضأ للكون على الطهارة وكان الوقت دخل أو لم يدخل، هذا أيضا صحيح، النية صحيح. كما ذكر أبو عباس أنه بالنسبة، نحن نبهنا فيما سبق أنه لا يجوز تغطية الرأس بالنسبة إلى الرجال في حال الوضوء. لما تريد أن تتوضأ، نحن قلنا تجفف رأسك، لكن إذا كنت محرما لا يجوز لك أن تجفف رأسك بالإحرام مثلا، أو بأي شيء، قطعة قماش أو مثلا بالمناديل الورقية، فإنما تجفف رأسك بذراعك بعد أن تغسل الوجه، ويصير هناك رطوبة نداوة موجودة، تجففها بذراعك ثم تمسح الذراع في الإحرام مثلا، لن يعلق به ماء، ثم تعيد مرة مرتين ثلاث أربع، تجد أن رأسك قد جف. بعد ذلك لما تغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى يكون مهيأ للمسح فتمسح عليه. نعم. لا. هل يجوز المسح من الأسفل إلى الأعلى؟ لا. طبعا هناك يعني أخطاء في هذه المسألة. هو المسح على هذه المنطقة وعلى شعرها، ويكون من أعلى إلى الأسفل، أما من الأسفل إلى الأعلى لا يصح. بعض الناس لما يريد أن يتوضأ مثلا يجعل يظن أنه لابد أن يمسح على البشرة لا على الشعر، فهكذا يصنع ويدخل أصابعه في شعره ويحاول أن يحك مرة مرتين ثلاث حتى يوصل الماء إلى البشر، هذا لا مو صحيح. هكذا يصنع مرة مرتين غير صحيح. فالمسح بهذه الكيفية ومن فوق الشعر كما قلنا الشعر الداخل في المنطقة. نعم. بعد أن غسلت وجهك هل تريد أن تجفف الوجه؟ تجفف الجبهة يعني قصاص الشعر. نعم، بعد أن تغسل الوجه تجفف قصاص الشعر قبل غسل اليدين، ثم تغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى في الإحرام أو غير الإحرام، هذا لا مانع. صحيح. وضع اللاصق ما في مانع منه، يعني على إذا كان هناك جرح وأنت تريد أنه مثلا لا تحكه لا تدميه ووضعت لاصق جائز. أما إذا لا، يعني أنت مثلا هكذا تريد أن تحك وماكو جرح موجود وتجعل لاصق، لا وجه له، هذا ربما يكون من الوسوسة، يعني أنه إذا حككت يخرج دم. إذا كان هو يخشى من الإدماء ممكن أنه يمنع ذلك، إذا كان لاصق لا مانع منه حتى في حال الإحرام يجوز وليس بمخيط لا مانع منه. نعم. نعم، لو أنه الظفر انكسر بحيث أنه يجرحه، هذا الذي قلنا ممكن أنه يقلمه حتى لا يجرحه، يجوز هذا. نعم. تجفيف الوضوء بعد الانتهاء، طبعا بالنسبة إلى الوضوء هذا عامة، يعني سواء كان في حال الإحرام أو غير حال الإحرام يكره أن يجفف الشخص الوضوء بعد تمامه ويجعله هذا فيه بركة كما ورد في الأخبار، إلا إذا كان عندك منديل خاص لتجفيف الوضوء هذا لا بأس به، لا كراهة فيه. أي شيء يعني منديل خاص، يعني لا أنك تتمندل به لتجفيف من غير الوضوء ومن الوضوء. نعم. فرشاة الأسنان نحن قلنا أنه بالنسبة إلى معجون الأسنان فيه رائحة طيبة فيتجنب، لو كان لا رائحة فيه وأراد أن يعني مثل معجون طبي أو كذا بدون رائحة، إذا كان يعلم أنه حتما يدمي هذا يكون إدماء لا يجوز، وإذا كان لا يعلم يحتم يمكن ويمكن لا فخرج الدم لا شيء عليه لأنه غير متعمد. هل هناك مسألة؟ الصيد للمحل لا يجوز، نعم، لأنه من محرمات الحرم. كل التفاصيل، نعم، كل، نعم، حتى الأكل لا يجوز. صيد البري، البري، وأما البحري أو الحيوانات الأليفة لا مانع منها. كلام في البري. إذا أهلي الحمام، أهلي طبعا أليف، يؤلف في البيوت، إذا كان هو ملك للشخص لا مانع من ذبحه وأكله، ليس حيوانا بريا. بالنسبة إلى الحديث الليلة الماضية في مسألة كشف الوجه للنساء، طبعا نحن قلنا أنه المرأة إذا كان يراها الأجنبي تأخذ الرداء الذي تلبسه، الرداء الذي تلبسه، وتجعله أمامها، تدليه أمامها وتبعده بيديها حتى لا يمس الوجه، هذا في حال وجود الأجنبي. إذا لم يكن هناك أجنبي لابد أن تسفر عن وجهها، يعني في الغرفة مع النساء تسفر عن وجهها بحيث أنها تخرج شيء من شعرها احتياطا من فوق، وأيضا كامل الوجه الذي يغسل في الوضوء أيضا تبرزه، لكن لا في حال وجود الأجانب تبرزه، في حال وجود الأجانب هو في الداخل هكذا نفس الكيفية التي مع النساء، لكن تجعل الرداء من فوق. فبعض النساء يعني كأنما اشتبه عليهن الأمر أنه هل تبرز وجهها مع وجود الرجال؟ قلنا لا، مع وجود الرجال تجعل الرداء الذي تلبسه من فوق، تدليه أمامها وتمسكه بيديها حتى لا يمس الوجه، لكن داخل يكون كل وجه، كل الوجه بارز، ولو كانت لابسة شيء من القماش يكون هذا مبرز إلى قصاص الشعر من فوق وإلى الذقن وإلى الجانبين. نعم، في حال الزحام لا، ما في أي صعوبة، لأنه هي تحاول إما أن يكون معها أحد أو تكون مع بعض النساء، لا تكون، بالإضافة إذا شافت زحام تبتعد عن أماكن الزحام. المرأة لا أنها تغوص في مكان الزحام، تبتعد، عندها مجال. نرجو إيضاح أن إحرام المرأة في وجهها بالنسبة، نعم، بالنسبة للوضوء والصلاة واستخدام الجوال وفي الطواف أيضا، وبالنسبة لنظر الأجنبي، لأن هناك تساؤلات كثيرة. نحن قلنا الآن أنه بالنسبة إلى المرأة لابد أن تبرز وجهها بالكيفية التي قلناها، بحيث أن كل الوجه لا يكون مغطى بأي قطعة من القماش، لا بالنقاب ولا ببوشية ولا بالقناع ولا بأي شيء من القماش، إلا في حال النوم قلنا يجوز لها أن تستر وجهها. لكن في حال وجود الأجنبي هو أيضا الوجه يكون بارز، لكن تغطيه عن الأجنبي بالرداء، في الداخل لا يكون هناك شيء يلامسه، فهو لا تزال هي إحرامها في وجهها وغير مغطى، لكن تحجب وتمنع رؤية الأجنبي بالرداء الذي تجعله أمامها وتمسكه بيديها. لا، نرجو إيضاح بين قوسين أن إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة أنها تحرم، لا أن لباس الإحرام، لا المراد بالإحرام اللباس في وجهها، لا، أنها إذا أرادت أن تحرم الرجل إحرامه في رأسه، يعني يكشف رأسه، هذا معنى الإحرام في رأسه، يعني يظهر الإحرام، أثر الإحرام، أثر هذا العمل في رأسه أنه يكون مكشوفا، والمرأة يظهر أثر الإحرام في وجهها بأنه يكون مكشوفا، لكن لا للأجنبي، يكون مكشوفا يعني غير مغطى بقماش. في حال وجود الأجنبي تدلي هذا عن أمام وجهها. استخدام الجوال، المرأة يجوز لها أن يعني بالنسبة إلى الوجه ما في أي إشكال، الرجل لا يجوز له أن يغطي الأذنين، لأن الأذنين ملحقتان بالرأس، فالأذن التي هي من الرأس هذه لا يغطيها الرجل ولا يغطي شيء من أجزاء الرأس، بينما المرأة يجوز لها تستخدم الجوال وتضعه على الأذن لا إشكال. بالنسبة للطواف نظر الأجنبي، قلنا لا يجوز للمرأة أن تجعل أن يعني تسفر عن وجهها بحيث الأجنبي ينظر إليها. نرجو ذكر أحكام المرجع السيد علي خامنئي مع كل أحكام الحج. طبعا نحن لا نذكر كل، يعني الآن تلاحظون أنه نذكر بعض الأحكام، بعض أحكام يعني عفوا نذكر بعض الأسماء، وإلا إذا أردنا أن نذكر كل التفاصيل كما قلنا في أول حديث، إذا أردنا أن نذكر كل التفاصيل فهنا يتشتت السامع. نحن نذكر الأحكام التي هي جامعة بحسب ما اطلاعي بالنسبة إلى فتاوى العلماء المعاصرين، نذكر الحكم الجامع الذي يجمع بين أقوالهم ويكون احتياطيا، من دون ذكر أن هذه فتوى فلان وفتوى فلان مغايرة إلى فتوى فلان، وهذا يتسبب منه تشتت الذهن وضياع معرفة بالحكم الشرعي. هل يجوز للمرأة تنشيف شعرها بالمنشفة وتمشيطه وتصفيفه بعد الاغتسال وقبل لبس الإحرام؟ طبعا هنا بالنسبة إلى المرأة إذا كان لا ينقلع شعر ما في بأس، أما إذا لا ينقلع شعر فتتجنب، لأنه بعد الغسل يتجنب المحرم كل محرمات الإحرام، لأنه قبل أن يعقد الإحرام يأتي بالمحرمات، لا، بعد أن يغتسل لا مانع من التجفيف، هنا لا مانع من التجفيف بالنسبة إلى المرأة، تجفيف الشعر، أما تجفيف الوجه باعتبار أنه محرم عليها تغطية الوجه فتتجنبه. التمشيط إذا ما كان فيه إزالة إلى الشعر لا مانع منه. أنا من المقلدات لميرزا جواد التبريزي، وهذه مسألة، هل يجوز ذهاب المرأة إلى الحج بدون ولي أمرها إلا وهو كذا الذي هو المحرم؟ طبعا على حسب فتوى ميرزا جواد أنه يجوز للمرأة أن تذهب في حجها الواجب، تارة يكون حجه واجب وتارة يكون حجه مستحب. إذا كان حجها واجب حتى لو لم يأذن الزوج يجوز لها أن تذهب للحج، لأنه الحج واجب والزوج لا يحق له أن يمنع زوجته من أداء الواجب. بالنسبة إلى المحرم، إذا كانت المرأة تذهب مع حملة مؤمنين وهناك نساء مؤمنات ويؤمن عليها، عادة يؤمن عليها، الحمد لله الآن أغلب حملاتنا إذا مو كل يؤمن على المرأة أن تذهب، خصوصا مع وجود نساء كثيرات والنساء منعزلات عن الرجال. ففي هذه الحالة المؤمن ولي المؤمنة وهو محرم للمؤمنة، لا بأس لا مانع. أما إذا كان الحج مستحب فإذا الزوج منع لا يجوز للمرأة أن تذهب وتحج إلا بإذنه. متى تبدأ حرمية كذا الإحرام؟ أثناء لبس الإحرام أو بعد عقد النية مع الشيخ. محرمات الإحرام يعني المراد متى تبدأ حرمة محرمات الإحرام، هل بعد لبس الإحرام يعني بعد لبس الثياب ثياب الإحرام أو بعد عقد النية؟ لا، بعد عقد النية، لكن بعد الغسل لما الشخص يغتسل لا تبدأ محرمات الإحرام، لكن إذا جاء وارتكب محرمات الإحرام بطل غسله. حتى لا يبطل الغسل لا يرتكب الشخص محرمات الإحرام بعد الغسل. إذا كان اغتسل وارتكب محرمات الإحرام فسد الغسل لكن لم يرتكب محرما. هل يجوز بعد الاغتسال تمشيط الشعر؟ هذا أجبنا عليه. الكبوس، هل الكبوس من ضمن الإحرام وما حكمه إذا لامس الوجه؟ الكبوس القبعة يعني، هذه يجوز لبسها للمرأة إذا كانت تغطي الرأس فقط، وأما إذا كان بحيث يغطي جوانب من الوجه لا يجوز، لابد من رفعه بحيث لا يغطي شيء من الوجه. ما حكم النظر إلى الكعبة أثناء الطواف؟ يستحب النظر إلى الكعبة أثناء الطواف، وفي غير حال الطواف فإن النظر إلى الكعبة عبادة. هل يجوز رفع الإحرام من على الرأس بحيث يكون الشعر مكشوفا أثناء التواجد في مخيم النساء؟ نعم، أثناء التواجد في المبنى أو في مخيم النساء بحيث لا يراهن الأجنبي يجوز للمرأة أن ترفع هذا الذي على رأسها أو الرداء حتى لو انكشف شعرها. سؤال: إذا كانت الأسنان تنزف أثناء النوم ما الحكم؟ لا مانع من ذلك، يعني لا يضر بالإحرام لأن هذا غير اختياري غير مقصود، ونحن قلنا أن الإدماء يعني تعمد إخراج الدم، وأما إذا لم يكن هناك تعمد لا مانع منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.